بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في دروس مضت بيانا لآية من الآيات التي نسخت في القرآن الكريم، وهي نسخت بقوله تعالى، أحسنت، الآية الثانية مما ورد في الناسخ والمنسوخ، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه الآية أو الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول أمر الإسلام نسخت بقوله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر الآية. وأول ما نأخذ في هذه أو في بيان هذه الآية هو إثبات هذا النسخ. هذا النسخ بذكر الآية الناسخة والمنسوخة قد دلت عليه أدلة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم، إلى قوله: علم أن لن تحصوا. ففي هذه الآية دلالة على وجود نسخ ما تقدم ذكره في أول السورة. والقرآن يبين بعضه بعضا. الدليل الثاني في إثبات هذا النسخ ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم قال سعد بن هشام: فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، تطوعا بعد فريضة. فهذا الدليل صريح صحيح في إثبات هذا النسخ الوارد في هذه الآيات. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. هذا أيضا الدليل يثبت هذا النسخ الوارد في هذه الآيات بصريح العبارة. وهذا القول بأن هذه الآيات نسخت بآية بآخر هذه السورة هو قول أكثر أهل العلم، وبقي في هذا مسائل. المسألة الأولى: بماذا نسخت هذه الآيات؟ هناك أقوال للمفسرين في هذا الباب، فأكثر المفسرين معظمهم على أن الناسخ هو آخر هذه السورة، ولذا قال معظم المفسرين: نسخ آخر المزمل أولها. وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها سوى هذه السورة. هذا هو قول معظم المفسرين وقول أكثرهم. وقول آخر بأن الذي نسخ قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي نسخ في حق المؤمنين، أي حصل النسخ في حق المؤمنين بفرضية الصلوات الخمس. وأيما القول الصحيح؟ القول الصحيح هو الأول، وهو الذي عليه الأكثرون، وهو الذي دلت عليه الآية، فالآية تبين وتوضح النسخ الوارد على تلك الآيات، وذلك أن الله عز وجل ذكر قيام الليل في الآية الأخيرة: إن ربك يعلم أنك تقوم، إلى آخرها، وكان منها علم أن لن تحصوا فتاب عليكم. وهذا صريح في أن آخرها نسخ أولها. ومن المسائل أيضا: كم مدة فرض هذا النسخ؟ هناك قولان لأهل التفسير، وأرجحهما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا أم المؤمنين عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنه كان مدة هذا الفرض سنة كاملة، كما صرح به عبد الله ابن عباس وكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والقول الآخر: 16 شهرا، وهذا منقول عن الماوردي لكنه لم يصح وليس فيه دليل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي الآيات التي ذكرت معنا في هذا الباب؟ نعم، هذا من الأدلة على إثبات النسخ فيها. طيب، ومن الأدلة أيضا، نعم، صارت تطوعا بعد فريضة. طيب، ومن الأدلة أيضا، نعم، ذكر غيره، نعم، نعم، أن في آخرها ما يدل على النسخ، في آخرها ما يدل على النسخ. طيب، نذكر شيئا من معاني الكلمات في هذه الآيات. قول الله عز وجل: يا أيها، هذه قد تقدم معناها كما في الآيات السابقة. قوله عز وجل: المزمل، يا أيها المزمل. كلمة المزمل أصلها المتزمل، أدغمت التاء في الزاي فثقلت، وهي قريبة منها في المخرج فحولت التاء إلى زاي، ومعناه الملتف في ثوبه، وكل من التف بثوبه فقد تزمل. وهناك قول آخر أنه أريد به متزمل بالنبوة، ولكن القول الأول هو الأظهر كما سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر المسائل. ومن هو المزمل الذي ناداه الله عز وجل بهذا النداء العظيم؟ هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإجماع المفسرين أن المراد به هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال تلبسه بأمر أو بحالة من الحالات، وذلك في بدء البعثة والرسالة. وقوله قم الليل، قم هنا فعل أمر من القيام، والقيام يدل على الانتصاب أو العزم، كل انتصاب أو عزم يسمى قياما. وقد ورد في القرآن على أوجه القيام، ورد في القرآن على أوجه كثيرة، وله معاني مختلفة. من هذه الأوجه أن معنى القيام التهجد والصلاة بالليل. قال الله تعالى في هذا الموضع: قم الليل. وقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم. والمراد به التهجد. ومن معاني القيام الأمن. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أي أمنا. وله هذا أحد معاني الكلمة. ومن الأوجه أيضا أنه بمعنى قيام المعيشة، قيام المعيشة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعلها الله سبحانه وتعالى قياما للمعيشة. ومن الأوجه أيضا أنه يأتي بمعنى تحقق الشيء، تحقق الشيء، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الحساب، يتحقق وقوع الحساب. ويأتي أيضا بمعنى القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومن هذه المعاني استقامة العالم بأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. استقامة الأرض والسماء بأمر الله جل وعلا. وهذا في باب التسخير، أن تقوم الأشياء بتسخير الله وأمره، كما قال سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قائمة بتسخير الله وبأمره. وقال سبحانه: منها قائم وحصيد، من هذه النخيل، من النخيل وغيره، قائم وحصيد. قام، نعم هو قائم بأمر الله عز وجل وتسخيره. تلك هي معاني القيام التي وردت في القرآن الكريم. وقوله الليل، الليل في اللغة والشرع هو من طلوع أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل لغة وشرعا. وقد يرد في القرآن بمعنى الليل كله، وقد يأتي بمعنى جزء منه. قوله سبحانه وتعالى: إلا قليلا، استثنى من الليل القليل، وكلمة القليل من القلة، والقلة والكثرة يستعملان في الأعداد، كما أن الصغر والعظم يستعملان في الأجسام، ثم إنه قد يستعمل هذا على هذا ويطلق هذا على هذا. والقلة وردت في القرآن الكريم على وجهين، مذمومة ومحمودة، مذمومة ومحمودة. فإن كانت القلة مع الخير والطاعة والإيمان فهي محمودة، وإن كانت القلة مع المعصية والذنب فهي مذمومة. وتأمل الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذا الباب. أما المحمودة فقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. يمتدح هذه القلة ويثني عليها لأنها في سبيل الشكر والذكر والطاعة. وقال سبحانه وتعالى: وقليل ما هم، مثنيا على هذه القلة التي لا تدخل في المعصية في شراكة وفي غيرها. وتأتي القلة مذمومة إذا كانت في مجال المعصية، أو قلة الخير وقلة الشكر وقلة التذكر ونحو ذلك. قال الله عز وجل: قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون. فيذكر الله عز وجل هذه القلة على الوجه الذي سمعت. ووردت في القرآن الكريم القلة على صور أخرى أو لمعان أخرى، لكن مجملها فيما سمعت في القسمين السابقين. ذكر بعض أهل العلم معاني أخرى للقلة في القرآن الكريم، فمن ذلك أن كلمة القليل وردت بمعنى الشيء اليسير. قال الله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، واشتروا به ثمنا قليلا، أي عرضا من الدنيا يسيرا. ومن معاني القليل في القرآن الكريم الرياء والسمعة. قال الله عز وجل: ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال سبحانه: ولا يذكرون الله إلا قليلا، في أحد معاني هذه الكلمة. إلا قليلا إلا رياء وسمعة، حتى إذا أتوا بالقليل فيه الرياء والسمعة، وهذه من صفات المنافقين. وردت كلمة القليل بمعنى القليل من الكثير. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وقال سبحانه: ما فعلوه إلا قليل منهم. ومن معاني القليل 310، كما قال الله عز وجل عن أصحاب طالوت: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وهم 318. هذه معاني لكلمة القليل. وما المراد بالقليل هنا؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا بأمس معاني الكلمات في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وبقي أن نذكر ما المراد بالقليل في قوله إلا قليلا. في هذا الموضع الاستثناء حاصل: إلا قليلا. فما المراد بالقليل؟ لأهل التفسير أقوال في ذلك، فمن قائل: ما دون السدس، ومن قائل: ما دون العشر. وأشهر هذه الأقوال قولان: الأول أن المراد بقوله إلا قليلا الثلث، ويدل عليه ما ورد في آخر الآية أو في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فذكر الله عز وجل أقل المقادير في الليل وهو الثلث، فيكون معنى هذه الآية: قم الليل إلا قليلا، أي قم ثلثي الليل. والقول الثاني وهو الصحيح ويؤيده ظاهر الآيات، أن المراد بقوله قليلا مفسر بما بعده نصفه، أن المراد به النصف، لأن الله عز وجل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قال نصفه ولم يقل أو نصفه. وهذا يدل على أن المراد به النصف، فتصير كلمة نصفه بدلا من قوله قليلا، أي قم الليل إلا نصفه. وذلك لعدة أوجه: الوجه الأول أن نصف الشيء هو قليل بالنسبة إلى كله، نصف الشيء قليل بالنسبة إلى كله. والأمر الثاني عدم ورود حرف العطف، فلو ورد حرف العطف لقيل إن النصف غير القليل الذي ذكر في الآية قبلها، ولكن ورد على هيئة أو صورة البدل، على صورة البدل. والأصل عدم التقدير. ثم قال: هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهو الذي تؤيده الوجوه السابقة التي ذكرناها، أن معنى قوله قليلا إلا قليلا مفسر بما بعده نصفه، بأنه النصف. ثم قال سبحانه وتعالى: أو انقص منه قليلا،
النقص أو النقصان معناه في لغة العرب هو قدر الشيء الذاهب الذي ذهب من المنقوص، قدر الشيء الذاهب من المنقوص يسمى نقصا ونقصانا. وهذا النقص يكون في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية، وبكل ورد في القرآن. ففي الأمور الحسية يقول الله عز وجل: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وفي الأمور المعنوية هذه الآية. وفي قوله أو انقص منه، من ماذا؟ الضمير يعود على من؟ على من يعود هذا الضمير في قوله منه أو انقص منه؟ في ذلك قولان. القول الأول وهو الصحيح أنه عائد على النصف، أو انقص من النصف قليلا. إلى كم؟ إلى الثلث. ينقص من النصف إلى الثلث. وهذا هو الصحيح. قول آخر وهو بعيد أنه عائد للأقل من النصف، أقل من النصف، أي قم أقل من نصفه. والصحيح ما علمت أن الضمير يعود على النصف، نصفه أو انقص منه، أي من النصف قليلا إلى الثلث ونحوه. ثم قال سبحانه: أو زد عليه. أو زد عليه، أو هنا للعطف في هذين الموضعين، أو انقص أو زد منه وعليه. الزيادة معناها أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، انضمام شيء إلى شيء آخر، فهذه هي الزيادة. وهنا المقصود أن يزيد على هذا النصف شيئا من الوقت كما سيأتي. وقد وردت الزيادة في القرآن على وجهين: زيادة مذمومة وزيادة محمودة. فالزيادة المذمومة هي التي يترتب عليها الخسران وعدم الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال سبحانه وتعالى: فزادوهم رهقا. الجن زادوا الإنس رهقا وخوفا. وقال سبحانه وتعالى: فلن نزيدكم إلا عذابا. وأما بالنسبة للزيادة المحمودة فهي التي يترتب عليها الفلاح والنجاح في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول سبحانه وتعالى هذا في الدنيا. وفي الآخرة يقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه زيادة عظيمة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. وأما الضمير في قوله أو زد عليه على ماذا؟ الخلاف في هذا الضمير كالخلاف في الضمير السابق أو انقص منه. فالراجح أن الضمير في قوله عليه يعود على النصف، نصفه أو انقص من النصف قليلا أو زد على النصف قليلا إلى الثلثين ونحو ذلك. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في آخر السورة، ذكر هذه المقادير، ذكر الثلثين والنصف والثلث. قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فإذا هذه الضمائر التي وردت مناسب أن يكون أن تكون قد عادت على النصف. ثم قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. معنى ورتل أي اقرأه على تمهل، اقرأه على تمهل. والرتل في لغة العرب هو اتساق الشيء وانتظامه على استقامة. الرتل هو اتساق الشيء وانتظامه على استقامة. وتذكر العرب أن الرتل والرتل هو الطيب من كل شيء، هو الطيب من كل شيء. فالترتيل فيه تنسيق وتحسين وتجويد. لذا قال بعض أهل العلم ورتل القرآن أي اقرأه حرفا حرفا مراعيا تجويد الحروف ومراعيا الوقوف. والتجويد عامة يدخل في هذين القسمين، ينقسم خلاصة التجويد إلى قسمين: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، معرفة كيف تحسن الحرف حتى يصير الحرف صحيحا في النطق، والثاني معرفة متى تقف وأين تقف. وقال بعض أهل العلم إن الترتيل هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع، يوفي حقها من الإشباع. وهذه الصورة من تجويد القرآن الكريم هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل هل الترتيل هذا المذكور هنا هو ذلك الجزء الذي يذكره علماء القراءة والتجويد في مراتب القراءة؟ الجواب لا، الترتيل هنا عام يشمل التحقيق والترتيل والحذر، لأن الكل فيه مراعاة الحروف والوقوف، مراعاة الحروف والوقوف. إلا أنه في المرتبة التي هي وسطى يسميها علماء التجويد والقراءة الترتيل، لها وجه في هذا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد في قراءته ويرتل حتى تكون السورة أطول من أطول منها. نعم، يرتل ماذا؟ يرتل القرآن. قال: ورتل القرآن. فما هو القرآن؟ يأتي توضيحه إن شاء الله في الغد، وإلى هنا وبارك الله فيكم.